اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء وما يتبعه. نواقض الوضوء خمس: خارج من مخرجيه للمني الخارج، ونومه إلا مع التمكين، وما أزال العقل كالجنون، ومس فرج الآدمي بطن كف، ولمس أنثى رجلا حيث انكشف، لا لمس أنثى محرما أو في الصغر، ولا بسن أو بظفر أو شعر. هذه نواقض الوضوء، وبيانها أنها خمسة أشياء. أولها خروج أي شيء من أحد السبيلين، من القبل أو من الدبر، فأي خارج من أحد السبيلين سواء كان مألوفا معتادا أو كان نادرا. المألوف المعتاد التبول، التغوط، الريح. النادر حصاة، دودة أو أي شيء. أي شيء يخرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء. وسبب نقض الوضوء خروجه من أحد السبيلين وليس فقط مجرد النجاسة. واستثنى المني. المني لا يعد من نواقض الوضوء لأنه أكبر من ذلك، فهو من موجبات الغسل، فهو من موجبات الغسل لذلك لا يندرج تحت نواقض الوضوء، وإنما يصنف بين أسباب الحدث الأكبر. والحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر. لذلك إذا اغتسل الإنسان لرفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر. إذن الناقض الأول هو خروج شيء من أحد السبيلين، وهو الذي عبر عنه بقوله خارج من مخرجيه القبل والدبر للمني الخارج. الناقض الثاني أي سبب من أسباب غيبوبة العقل أو الوعي. إذا كان أصيب الإنسان بما يؤدي إلى حالة من عدم إدراكه لما يجري منه، إنسان نائم هل يحس بما يجري منه؟ لا يحس. وكذلك من كان في حكم النائم إذا كان قد ناله ما أفقده الإدراك أو الوعي. فمثلا السكر الذي استولى وسيطر على الإنسان بحيث لا يدرك ما يقول هو ناقض للوضوء. الإغماء أبلغ من النوم إذا كان النوم ناقض للوضوء. السكر ناقض للوضوء. الإغماء من باب أولى ناقض للوضوء. وبما أن قلنا أي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الوعي أو الإدراك ناقض للوضوء، إذا ناله غيبوبة الإدراك، غيبوبة الوعي، غيبوبة الفهم، فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. هذه تسمى في مصطلح الشرعي يعني تنزل المظنة منزلة المئنة. قال وما أزال العقل كالجنون. إذن النوم إلا نوم المتمكن. النوم ناقض للوضوء، لكن إذا كان نام إذا نام الإنسان ممكنا مقعده، أنا الآن سأجلس جلسة المتمكن، هذه جلسة متمكن، أي أن مقعدي مستقر متمكن على الأرض. وفائدة هذا الجلوس أن يكون الإنسان مسيطرا مدركا لما قد يخرج منه من ريح أو نحوه. فلو أنه خرج منه شيء هو لن يخرج، لو خرج لا شعر به. ولذلك قالوا إن النوم ناقض للوضوء إلا إذا كان النائم ممكنا مقعده من الأرض فلا ينتقض وضوءه. أما بقية الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإدراك أو غيبوبة الإدراك كزوال العقل، كالجنون، كالسكر، كالإغماء، فإنها مطلقا ناقضة للوضوء. السبب الثالث قال ومس فرج الآدمي ببطن كف. عندنا مس وعندنا لمس. المس هو ما يكون بباطن الكف، باطن الكف الذي لا يظهر من يدي الآن الذي لا يظهر من كفي الآن يسمى باطلا، وما يظهر هو الظاهر. فإذا لامس باطن كفه العورة المغلظة من نفسه أو من غيره، أيا كان من نفسه أو من غيره، انتقض وضوءه. قال ومس فرج الآدمي، من الآدمي؟ أي إنسان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، بالغ أو أيا كان، من نفسه أو من غيره، انتقض وضوءه. ومس فرج الآدمي ببطن كف. فالمرأة التي تنظف وليدها الصغير عندما يقضي حاجته معرضة لأن تمس عورته المغلظة. فإذا مست المرأة عورة ولدها الصغير لتنظفه فإنه ينتقض وضوءه حتى ولو كان ولدها، بل حتى لو كان الإنسان من نفسه. ومس فرج الآدمي ببطن كف. أما إذا كان المس بظاهر الكف أو بغيره من الأعضاء فلا ينتقض الوضوء، هذا إذا كان من نفسه أو من المرأة من ولدها أو غير ذلك. أما إذا كان طبعا بالنسبة لي غير المحارم أو غير نفسه ينتقل الوضوء بسبب ما سنذكره الآن. ولمس أنثى، اللمس يكون بمباشرة البشرة للبشرة، البشرة هذه لما قلنا البشرة خرج ظفر وخرج سن وخرج الشعر، الظفر لا ينقض الوضوء والشعر لا ينقض الوضوء والسن لا ينقض الوضوء، أما ما عدا ذلك من جسم الإنسان فإن لمس المرأة لغير محارمها أو لمس الرجل للمرأة من غير محارمه ناقض للوضوء. لذلك قال ولمس أنثى رجلا حيث انكشف. لابد لما قال لمس إلا إذا كان صار في مباشرة من البشرة للبشرة. إذا صارت مباشرة من البشرة إلى البشرة ينتقض الوضوء. ومس فرج الآدمي ببطن كف ولمس أنثى رجلا حيث انكشف. هنا الناقل الانتقاض سببه مباشرة البشرة، لو كان في قماش ولو كان رقيقا ولمس من خلف القماش الرقيق لا ينتقض. لذلك لو كان مثلا طبيب يفحص امرأة وكان يلبس القفازات النايلون الرقيقة الشفافة ولمس مثلا الفك، لمس الرقبة، لمس اليد، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض. لماذا؟ لأنه هذا ليس ما لمسا، اللمس يكون بالمباشرة. نعم. ولمس أنثى رجلا حيث انكشف، طبعا ينتقد اللامس والملموس. أي أنثى؟ الأنثى التي ليست من محارمه، لا أم ولا بنت ولا أخت ولا عمة ولا خالة ولا بنت أخ ولا بنت أخت. وأي سن تنقض فيه الوضوء؟ السن التي يعد فيه أي منهما في سن قد يشتهى فيه عند في العادة. ضبطوا أنه بالنسبة للأنثى قد تكون فوق 8 من العمر، وهذا يختلف بين أنثى وأنثى كذلك، وكذلك بالنسبة للصبي الذي ناهز 12 أو أكثر هو ناقض للوضوء. لا لمس أنثى محرما أو في الصغر ولا بسن أو بظفر أو شعر. هذه هي نواقض الوضوء. وأشار البيان الإلهي إلى بعضها، ومنها أو لامستم النساء، وهي مسألة خلافية بيننا وبين السادة الحنفية، لا داعي للخوض في الخلافيات. هذه نواقض الوضوء. لما ذكر نواقض الوضوء ناسب أن يذكر أسباب هذه أسباب الحدث الأصغر، الآن سيعرض لنا أسباب الحدث الأكبر. فقال في باب الغسل: وجوبه بستة أشياء، ثلاثة تختص بالنساء: الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع الكل للعبادة، واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال. إذن هذه أسباب الحدث الأكبر، فهي ستة، ثلاثة منها خاصة بالنساء. الخاصة بالنساء هي الحيض. الحيض هو موجب للغسل، متى؟ إذا نقت من حيضها. إذن هي في فترة الحيض لا تصلي كما سيأتي بيانه ولا تصوم، لكن إذا نقت من حيضها، إذا انقطع دم الحيض، فإن عليها أن تبادر إلى الاغتسال. الحيض. أما النفاس فهو دم يعقب الولادة، النفاس اسم للدم الذي يعقب الولادة، وهو يعني تألفه النساء ويمتد زمنه في أغلب النساء 40 أو يزيد، وحده الأقصى 60 يوما كما سيأتي بيانه. والولادة لو فرضنا أن امرأة ولدت ولم تجد دما، هذه الولادة بحد ذاتها موجبة للغسل، وهي طبعا حالة قد تكون من أقل النادر، امرأة تلد ولا تجد دما هذه يعني غير مألوفة، لكنه ذكر أنها موجبة للغسل بغض النظر عن دم النفاس. إذن الحيض إذا نقت من حيضها، النفاس إذا نقت من نفاسها، الولادة بحد ذاتها إذا لم يعقمها دم، هذه ثلاثة أسباب تختص بالنساء توجب الغسل. ثم هناك ثلاثة أسباب، مشتركة ليست مختصة بالنساء، قد تكون للرجال وقد تكون للنساء. أولها الموت. الموت سبب موجب للغسل. على من؟ على ذوي الميت ومن حوله. فالميت له حرمة، إذا ما مات أوجب الله علينا في شرعه الحنيف أن نغسل الميت. الموت، وهذا سواء كان الميت رجلا أو كانت امرأة. إذن الموت، واشترك النساء مع الرجال في الموت. والجماع، الجماع معاشرة زوجية تتم بين الطرفين، بين الرجل وزوجته. إذن فهي موجب للغسل على كل منهما. والثالثة الإنزال، لو سارت شهوة أي منهما فأنزل، أي ظهر ماء المرأة إلى خارج جسدها، أو ظهر ماء الرجل منيه إلى ظاهر جسده، فإن ذلك موجب للغسل بغض النظر عن حصول الجماع أو عدم حصوله. الجماع وحده موجب للغسل سواء كان هناك إنزال أو لم يكن، والإنزال وحده موجب للغسل سواء كان بجماع أو بمداعبة أو بغير ذلك، لو كان احتلام مثلا يوجب الغسل. واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال. ثم انتقل إلى أركان الغسل، فروض الغسل التي لا يصح الغسل إلا إذا توافرت جميعها فيه. يقول: وإن ترد فروضه، فروض الغسل، فالنية والغسل للنجاسة العينية، وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن. إذن أركان الغسل هي: أولا النية، فليس من عمل من أعمالنا من عبادات أو شروط صحة العبادات يصح إلا إذا كان مقرونا بالنية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: إنما الأعمال بالنيات. والله تعالى يقول: مخلصين له الدين، أي لا نقصد بعبادتنا أو بأي عمل من أعمالنا إلا وجه الله. إذن النية هي الركن الأول، وقد رأينا أنها الركن الأول من أركان الوضوء. نعم. وإن ترد فروضه فالنية. الركن الثاني، هذا يمكن أن يسمى ركنا، يمكن أن يسمى شرطا، وهو إزالة النجاسة العينية. لكن السؤال، إزالة النجاسة، السؤال: هل الغسلة التي هي لإزالة النجاسة تكفي لإزالة النجاسة ولرفع الحدث، أم لا بد من غسلة لإزالة النجاسة وغسلة أخرى لرفع الحدث؟ هناك تفصيل. إذا كانت النجاسة عينية، يعني لها جرم، لها وصف كلون أو طعم أو رائحة، يعني موجودة تميز بلونها، هذه تسمى نجاسة عينية. أما النجاسة الحكمية، هلأ الكحول، كحول نجس، إذا أنا غسلت يدي فيه شو صارت إيدي؟ متنجسة. إذا أنا بدي أتوضى هل تتوقف صحة وضوئي على إزالة هذه النجاسة بغسلة مستقلة ثم بغسلة أخرى لرفع الحدث، أو نجاسة حكمية؟ هي اسمها حكمية، الكحول نجاسته حكمية، أما الدم البول أي نوع من أنواع النجاسات التي لها جرم ولها وصف، لها لون، له رائحة، فهذه مختلفة. قالوا الأفضل أن يغسل غسلة لإزالة النجاسة وغسلة لرفع الحدث. أما مفصل الحكم، إذا كانت النجاسة حكمية غسلة واحدة ترفع الحدث وتزيل النجاسة، إذا كانت النجاسة عينية غسلة لرفع الحدث إزالة النجاسة والأخير والثانية لرفع الحدث. يعني إنسان على يده أثر نجاسة ومبين لونها وفي لجرم يعني، فلا بد من غسلة أولى تزيل عين النجاسة ومادة النجاسة بحيث لا يبقى لا لون ولا طعم ولا رائحة. اللون الطعم ما بيكون إلا إذا كان في جرم، غالبا الذي يبقى إما اللون أو الرائحة. إذا كانتا معا موجودتين فلا بد من إزالة مستمرة حتى لا يبقى لا لون لا طعم لا رائحة. أحيانا بيكون اللون مستعصي أو الرائحة متشبثة، إذا كان إحدى العلامتين موجودة إحدى الصفتين فإنه يغتفر. يعني غسل يده وغسل يده مرات لكن ما زالت الرائحة، نقول الرائحة وحدها عفو، أو لم يستطع أن يزيل اللون نقول له غسلة يعني يكتفى عندئذ. ثم يغسل الموضع نفسه لرفع الحدث. إذا في عندنا غسلتين، غسلة لإزالة النجاس وغسلة لرفع الحدث في أي حالة؟ في النجاسة العينية. أما النجاسة الحكمية مثل قضية الكحول اللي ماله غسلة واحدة تكفي، وإن كان الأفضل كما عند الرافعي أن نغسل غسلة لرفع إزالة النجاس وأخرى لرفع الحدث. واضح المسألة؟ وأن يعم الثالث تعميم البدن بالماء، هذا الركن الثالث من أركان الغسل، أن يعمم بدنه من أعلى مفرقه إلى أسفل قدميه ظاهرا وباطنا شعرا وبشرا. الظاهر والباطن، هذا الباطن بس مو الباطن الجوف، لا الباطن يعني باطن الأذن، الثنايا من الجسم ثنايا الجسم. الظاهر ما ظهر من الجسم الإنسان، خلافا للوضوء عند الغسل ينبغي أن يوصل الماء إلى البشرة حتى ولو تحت الشعر. بالوضوء قلنا إذا كانت اللحية كثة لا يشترط وصول الماء إلى البشرة في داخل اللحية في جذور اللحية، لكن يسن التخليل وغسل ظاهر اللحية. أما بالنسبة للاغتسال لا بد أن يصل الماء إلى الشعر كله والبشرة كلها. وأن يعم البدن ماء سائر البدن جميع البدن مع الشعور الشعر ظاهرا وما بطن. الشعر لا بد من وصول الماء إلى ظاهره وباطنه. هذه أركان الغسل. بعد ما ذكرنا الآن أسباب موجب الغسل أو رفع الحدث الأكبر، أسباب الحدث الأكبر، وبعد أن بينا أركان الغسل بقي عندنا سنن الغسل. قال يستحب قبله الوضوء له. عندنا وضوء لا يرفع الحدث، وإنما هو وضوء مسنون للاغتسال. يعني أنا عندما أتوضأ وأنا جنب من أجل أن أغتسل لا أنوي بوضوئي رفع الحدث، لأن لا لن يرتفع، وإنما أنوي بوضوئي، نويت أن أنوي في قلبي نويت الوضوء لسنة الاغتسال. أنوي بوضوئي سنة الاغتسال. قال ويستحب قبله الوضوء له، والنطق في ابتدائه بالبسملة، أن يستهل اغتساله بذكر اسم الله تعالى تماما كما ذكرنا في الوضوء. ومن السنة أيضا في الاغتسال والبدء باليمين فالشمال مدلكا مسلسا موالي، يسن في كل أمورنا وفي الاغتسال أيضا، وكما مر معنا في الوضوء أن يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وأن يبدأ اغتساله كما قلنا بالبسملة، والبدء باليمين فالشمال، وأن كلما مر على جزء من جسمه غسله ودلكه وثلاثا ثلاثا مدلكا مسلسا موالي. إذا كم سنة صاروا؟ عدنا يا أم حمزة. أول واحدة شو؟ الوضوء قمله بنية سنة الاغتسال. نعم. السنة الثانية البسملة مع أول ما نصب الماء. الثالثة التيمم، أن أبدأ باليد اليمنى بالطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر. الرابعة التدليك والتثليث مدلكا مثلثا موالي. هذه هي سنن الاغتسال. ثم ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى الأغسال المسنونة. لاحظوا أخواني أنه ديننا الحنيف يحضنا على الاغتسال لكل اجتماع عام، كل جمع اجتماعي عام كبير يسن أن تغتسل له، فتغتسل لصلاة الجمعة، تغتسل لصلاة العيد، تغتسل لصلاة الكسوف والخسوف، تغتسل لصلاة الاستسقاء، مع أن صلاة الاستسقاء يسن أن نخرج بثياب بذلة، ثياب متواضعة. نعم، مع ذلك يسن أن نغتسل حتى لا يتأذى الناس برائحة تعرقنا وبقذارة أجسامنا. ينبغي أن لا يجد المسلم من إخوانه إلا الرائحة الطيبة. يعني كثير كثير أمر مزعج أن يأتي يوم الجمعة بعض الناس إلى صلاة الجمعة وقد أتخموا من الفول والثوم ونحوه، ثم بدأوا يعطرون المجلس بروائح أجوافهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا. وأبدا ليس مقبولا أن تدخل إلى المسجد في يوم الجمعة أو في أي وقت ورائحة المهنة قد تكون قصابا، قد تكون في مجال عمل يترك رائحة على ثيابك، فضلا عن أن تكون ثيابك متسخة. الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنت ستقف بين يدي الله عز وجل وتقف بين إخوانك، فلا تجعل إخوانك ينفرون ويشمئزون. حضرت في أحد المساجد في منطقة في سوق مهني، سبحان الله بعد ما دخلت إلى ذلك المسجد، لأني إن كان عن يميني ولا عن شمالي جت هناك من تلوثت ثيابه بآثار الشحوم التي يعمل فيها، وصرت أخشى أن أقترب من أحدهم. هذا إيذاء، ليس هكذا أمر الصلاة، تلبس للمهنة ثيابها وللصلاة في المسجد ثيابها. إخواننا هؤلاء الله يجزيهم الخير يضربون المثل في المساجد وفي الأدب وفي المظهر الجميل الأنيق اللطيف، علموا وربوا على هذا. أنا أشتهي صدقا، أشتهي مظهر الإنسان المسلم من هؤلاء. هؤلاء شيخهم الشيخ محمود، هذا الذي علمهم على مظهر الإسلام، تشتهي تحترم، تجد فيه مظهر الأناقة واللطف، لطف في الكلام، لطف في الشكل، لطف في المظهر. هذا ديننا. تأتي إلى صلاة أي جمع، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة أي اجتماع عام، ينبغي أن تأتي مغتسلا لابسا ثيابا لائقة، لأنك ستجتمع مع إخوانك، فينبغي أن تحترم هذا الاجتماع وأن تحترم مشاعر الآخرين في هذا الاجتماع. وبالإضافة إلى أن أي مسألة أو أي حالة كان يختلف فيها في اقتضائها للاغتسال نراعي هذا المعنى. مثلا يقول المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، لأنه محتمل أن يكون مجنون، إذا أصابته جنابة لا يدرك. فمن قبيل السنة واحترازا نقول ينبغي أن يغتسل، وكذلك المغمى عليه. وهناك اغتسال من أجل تعظيم شعائر الله، إذا أحرمت بحج أو عمرة، إذا أردت أن تدخل المسجد الحرام، إذا أردت أن تقف في عرفة، إذا أردت أن ترمي الجمرات، إذا أردت أن تسعى. أبدا. قال يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهك أيضا عد أغسال تسن بسبعة وعشرة عدا حسن، 17 واحدة لجمعة والعيد والكسوف وغسل الاستسقاء والخسوف، كذلك من غسل الميت، يسن لمن غسل ميتا أن يغتسل، لا لأنه تنجس، قد لا يكون متنجسا، لأن المؤمن لا ينجس، لكن كأنما غسل الميت يترك أثرا في الإنسان يضعف من حيويته، لا يرفع هذا الأثر إلا الاغتسال. والكافر إذا أسلم حتى ولو لم يكن جنوبا، أما إذا كان جنوبا فيجب أن يغتسل لرفع الجنابة الأصلية التي أصابته. والمجنون والمغمى عليه يقول، لذلك يقول ومن يغسل ميتا ومن دخل في ديننا من بعد كفر اغتسل، ومن به إغماء أو جنون إذا أفاق نسأل الله العافية غسله مسنون. وقاصد الدخول في الإحرام نية عند قبل أن تحرم يسن أن تغتسل، كذا دخول البلدة الحرام قبل أن تذهب إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، دخلت إلى مكة يسن أن تغتسل. وللوقوف بعدها في عرفة وللمبيت بعد بالمزدلفة. أيام زمان قبل الزمن كان الوقوف بعرفة يصعب أن للوقوف بالمزدلفة يصعب أن تغتسل، أما الآن فقد صار هناك مرافق كثيرة تيسر الاغتسال لمن أراد ذلك. وفي منى ثلاثة للرمي، لأنه عندنا نرمي ثلاثة أيام، وللطواف سائر الأيام، كلما أردت أن تطوف يسن أن تغتسل. إذا نلاحظ أن الاغتسال مطلوب لتعظيم شعائر الله في الحج، مطلوب للاجتماعات العامة، مطلوب لحالة مظنة الحدث الأكبر، وإن لا نقول بالحدث إلا إذا تيقنا حصوله. لا أريد أن أكثر عليكم، بقيت مسألة المسح على الخفين. المسح على الخفين أشرحه إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أريد أن أقول لكم ديننا دين اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ديننا دين رفع الحرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ولكن التيسير ورفع الحرج تقديره ليس عائدا إلينا. ربنا تبارك وتعالى هو الذي شرع كيفية التيسير. فمثلا أنت تسافر تستطيع أن تجمع بين الصلاتين، تستطيع أن تقصر. أنت تسافر قد يكون إنسان مريضا يفطر بسبب مرض أو بسبب السفر. تأتي أيام برد أو قلة ماء مثلا وصعوبة وجود الماء في الأسفار، فيمكن أن تستعمل الخف لدفع البرودة عن نفسك. والحقيقة يعني الخف أكثر ملائمة من الكف قفازات. قفاز أنت تحتاج إلى يدك دائما، أما قدمك إذا كانت مستورة مغطاة تلبس فيها خفا يستفيد جسمك كله. لذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، ومسح على الخفين هو نوع من أنواع التيسير التي شرعها الله عز وجل لطفا بعباده ورحمة بهم. نقرأ الأبيات: مسحهما يجوز في الوضوء مع أربعة من الشروط تتبع للمسح على الخفين، أربعة شروط: أن يلبس من بعد طهر يكمل ويستر. تجيب له كتاب للأستاذ. ويستر محل فرض يوصل، ويصلح لمشيه متابعة، وطهر كل زيد شرطا رابعا، ويمسح المقيم في إقامته مقدار يوم كامل بليلته، ويمسح المسافر الموالي ثلاثة تعد بالليالي، ثم ابتداء المدتين بالحدث وهو الذي من بعد لبس قد حدث. ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر، ومبتلات المسح بعد صحته ثلاثة وهي انقضاء مدته، كذاك خلع خفه من رجله وكل شيء موجب لغسله. لن أشرح هذه الأبيات، قرأتها لأني أريد أن يكون وجبة الدرس يعني بمقدار استيعاب التفكير، وعلى أن يكون هناك دراسة لما قرأناه ومراجعة وفي فحص. نعم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.